والتابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها. النسق هو من المصطلحات الكوفية، وقد اشتهر في كلمات سيبويه باب الشركة، وعطف النسق أشهر. والتوسط الذي يتكلم عليه الماتن هنا ليس بالضرورة أن يكون ظاهرا في الكلام، بل قد يكون مقدرا. لما؟ لأن حرف العطف قد يحذف على مذهب التحقيق. قال: ولم أحده بحد لوضوحه، لم أعرفه على أنني أي أشرت إلى أداته، لم أذكر تعريفا له ولكنني أشرت إلى أداته، فسرته بقولي بالواو إلى آخره. فإن معنى هذا التفسير أن عطف النسق هو العطف بالواو والفاء وأخواتهما. واعترضت بعد ذكري كل حرف بتفسير معناه، وهي لمطلق الجمع. قال السرافي: أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو للجمع من غير ترتيب. هذه العبارة، ثم يفسر كلامه، يفسر قوله من غير ترتيب، ويشكل على قوله أجمع النحويون. قال: وأقول إذا قيل جاء زيد وعمر فمعناه أنهما اشتركا في المجيء، هذا هو القدر المتيقن، ثبت المجيء لكل منهما. مسكوت عن القبلية والبعدية والمعية، نعم هي محتملة ولكن مسكوت عنها. قال: ثم يحتمل الكلام ثلاثة معان، أحدها أن يكونا جاء معا على معنى المعية في نفس الزمن، والثاني أن يكون مجيئهما على الترتيب، أي على الترتيب المذكور في الجملة، جاء زيد وعمر، أي جاء زيد ثم جاء عمر، والثالث أن يكون على عكس الترتيب، جاء عمر ثم جاء زيد. فإن فهم أحد الأمور بخصوصه فمن دليل آخر، إن فهمت المعية على وفق الترتيب على عكس الترتيب فمن دليل آخر من غير الواو، كما فهمت المعية في نحو قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فهمت المعية في هذه الآية، لما؟ لأنهما اشتركا في ذلك وكانا معا، هذا مسألة تاريخية مشهورة. وكما فهم الترتيب في قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. الكلام هنا في مقام سرد أحداث يوم القيامة كما ستحدث. فكما فهمت المعية في الآية الأخرى وفهمت ترتيبها هنا، كذلك فهم عكس الترتيب في قوله تعالى إخبارا عن منكر البعث: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ونحيا في تلك الحياة. كيف فهمنا أنه على عكس الترتيب؟ من دلالة الحصر، ويقول ما هي إلا حياتنا الدنيا، لا نعيش إلا في هذه الحياة، نموت ونحيا، هذا على عكس الترتيب. ولو كانت الواو للترتيب لكان، أي كلامهم، لكان اعترافا بالحياة بعد الموت، وهذا يعارض دلالة الحصر. نموت ونحيا لو كانت على الترتيب لكان نموت ونحيا حياة أخرى بعد الموت، وهذا غير معقول هنا. لما؟ لأنه يخالف دلالة الحصر، ما هي إلا حياتنا الدنيا. قال: وهذا الذي ذكرناه قول أكثر أهل العلم من النحاة وغيرهم، وليس بإجماع كما قال السرافي، بل روي عن بعض الكوفيين، نقل هذا عن غير واحد منهم، نقل عن ثعلب، نقل عن الفراء، ونقل عن الكسائي، روي عن بعض الكوفيين أن الواو للترتيب، وأنه أجاب عن هذه الآية عن قوله تعالى ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، كيف أولها؟ قال: نحافظ على الترتيب ولكن بتأويل صغير، هناك ترتيب، نموت أي نحن الذين نموت، ويحيا يولد لنا، ولادة صغارنا حياة جديدة لآبائهم. قال: وأنه أجاب عن هذه الآية بأن المراد يموت كبارنا ويولد صغارنا فنحيا بحياتهم، لأنهم سيذكروننا، وهذا تأويل بعيد. قال: وهو بعيد، هذا تصرف وتحكم وتعسف لكي يحافظ على ما ادعاه من دلالة الترتيب. قال: ومن أوضح ما يرد عليهم قول العرب: اختصم زيد وعمر، العرب يعطفونها هنا بالواو. وامتناعهم أي وامتناع العرب من أن يعطفوا في ذلك بالفاء أو بثم، لا يقولون اختصم زيد ثم عمر، اختصم زيد فعمر، لكونهما الفاء وثم حرف عطف للترتيب. أين المشكلة في الترتيب؟ المشكلة في الترتيب أنه ممتنع في هذا التركيب، لأنه لا يوجد إلا من طرفين، فالاختصام يوجد من طرفين فحسب، لا أنه يوجد من طرف واحد ثم يوجد من طرف ثان بفورية أو مع تراخ مثلا، لا، هو يوجد أول ما يوجد يوجد من طرفين، طرفيني العلاقة. قال وامتناعهم من أن يعطفوا في ذلك بالفاء أو بثم لكونهما الفاء وثم للترتيب، فلو كانت الواو مثلهما مثل الفاء وثم لم تنع ذلك معها كما امتنع معهما، والحال أنه لم يمتنع، لأنهم يقولون اختصم زيد وعمر، وهذا كاشف عن كونها ليست للترتيب، هي لمطلق الشركة. قال والفاء للترتيب والتعقيب. إذا قيل جاء زيد فعمر، فمعناه أن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد من غير مهلة، فهي مفيدة لثلاثة أمور: التشريك في الحكم ولم أنبه عليه لوضوحه، والترتيب والتعقيب، الترتيب على وفقها والتعقيب في قبال التراخي. الترتيب معناه أن الثاني متأخر عن الأول، هذا ترتيب. التعقيب أنه لا مهلة بينهما، لا مهلة بينهما، هناك فورية. ما معنى التعقيب؟ قال مفهوم التعقيب أمر مشكك، أمر مشكك، لأن تعقيب كل شيء بحسبه. قال وتعقيب كل شيء بحسبه متفاوت. فإذا قلت دخلت البصرة فبغداد، وكان بينهما ثلاثة أيام من السفر، ودخلت بعد الثالث بشكل مباشر، فذلك تعقيب في مثل هذا عادة، حيث لا مهلة، الباقي المدة كانت للسفر، فدخلت بعد الثالث مباشرة فهذا تعقيب. فإذا دخلت بعد الرابع أو الخامس فليس بتعقيب، ولم يجوز الكلام، لا يجوز لك أن تعطف بالفاء. لما؟ لأنه ثمة مهلة حينئذ، هذه تزيد على مسافة السفر، السفر ثلاثة أيام. مثال آخر، يقولون تزوج فلان فولد له، فاء العطف هنا متى تصح؟ تصح إذا كانت الولادة، إذا كان بين الزواج والولادة فترة الحمل فقط، هذا تعقيب في هذا الشيء، هذه فورية بالنسبة لهذا الأمر، أما لو زاد على ذلك فلا يعطف بالفاء. قال وللفاء معنى آخر وهو التسبب، وذلك غالب في عطف الجمل، تكون عاطفة وتكون سببية. كيف؟ قال نحو قولك سهاف سجد، وزنا فرجم، وسرق فقطع، وقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فهذه سببية وعاطفة، عطفت ودلت على السببية، زنا فرجم، ما قبلها سبب لما بعدها، تلقى فتاب. قال ولدلالتها على ذلك، على ذلك أي على السببية، استعيرت للربط في جواب الشرط، لأنها تدل على السببية جاءوا بها إلى جواب الشرط. لماذا؟ لأن جواب الشرط مسبب عن فعل الشرط، نحو من يأتيني فإني أكرمه، ولهذا إذا قيل من دخل داري فله درهم أفاد استحقاق الدرهم بالدخول، ولهذا أي ولأنها تدل على الربط، إذا قيل من دخل داري فله درهم، هذه الفاء هنا لمجرد السببية لأنها في جملة الشرط، هنا ليس ثم عطف. أما في الجمل الأولى سهف سجد زنا فرجم سرق فقطع فتلقى فتاب، هذه عاطفة وسببية. أما هذه من دخل داري فله درهم، هذه لمجرد السببية، قال أفاد استحقاق الدرهم بالدخول، ولو حذف الفاء احتمل ذلك واحتمل الإقرار بالدرهم له، من دخل داري فله درهم يكون استحقاقه للدرهم متوقفا على دخول الدار، أما من دخل داري له درهم هذا ليس متوقفا على دخول الدار، هذا متصف بأنه له درهم، تقر بأنه له درهم، لا أن ذلك سيكون جزاء على دخوله لدارك. فهذه الفاء في قولك من دخل داري فله درهم هذه ليست العطف، هذه فقط للسببية. وقد تخلو الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى، عن معنى السببية، تكون عاطفة فقط، كقوله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، هذه الفاء للعطف ولا معنى للسببية فيها، كما في قولك جاء زيد فعمر، ليس هناك سببية، هناك عطف. فإذا الفاء قد تكون عاطفة وسببية، وقد تكون لمجرد السببية كما في قولك من دخل داري فله درهم، وقد تكون مجردة عن معنى التسبب وتكون عاطفة فحسب. قال وثم للترتيب والتراخي، إذا قيل جاء زيد ثم عمرو فمعناه أن مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد بمهلة، هذا في قبال ما قاله سابقا من غير مهلة في الفاء، فهي مفيدة أيضا لثلاثة أمور: التشريك في الحكم ولم أنبه عليه لوضوحه، والترتيب والتراخي، الترتيب أن الثاني متأخر عن الأول ولكن مع تراخ في الزمان. فأما قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، فقيل التقدير خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم، فحذف المضاف منهما، هذا إشكال وإيراد على معنى الترتيب. قول أنتم قلتم أنها للترتيب، ماذا تصنعون بقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورنا؟ أمر الملائكة بالسجود كان قبل خلقنا وتصويرنا، إذا خلقته ونفخته فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هذا أمر، نعم سجودهم جاء بعد خلقه وبعد تصويرنا وخلقنا جاء سجودهم. أما هنا يقول خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، لا، أمر الملائكة ثم جاء الخلق والتصوير، فكيف عطف بثم هاهنا ولم يراع الترتيب؟ هذا هو الإيراد، قلنا الملائكة اسجدوا ثم خلقنا، هذا بالعكس، كيف تكون الترتيب؟ ذكروا أجوبة كثيرة، منها ما ذكره الماتن، الماتن يقول هذه على حذف مضافين، خلقناكم أي خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم ثم بعد كذلك قلنا للملائكة، بخلاف قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، هذه عامة تشمل الجميع، أما هنا فهي لا تشمل إلا الأول. فقال فقيل التقدير خلقنا أباكم ثم صورنا ثم حذف المضاف منهما. هناك جواب آخر، ما هو؟ أن ثم هاهنا ليست للترتيب الزماني وإنما للترتيب الذكري، للترتيب الإخباري. ما معنى ذلك؟ أن الترتيب هاهنا ليس على وفق وقوعه في الخارج، مثلا قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، هذا ترتيب في الذكر ولا يحتمل أن يكون ترتيبا في الزمن، إن من ساد ثم ساد أبوه، لا، وساد أبوه قبل أن يسود وساد جده قبل أن يسود أبوه، فالترتيبها هنا بالذكر. كذلك إذا قلت بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب، هذا ترتيب في الإخبار وليس ترتيبا في الزمان، هذا وقع المعطوف بعد المعطوف عليه في لساني وفي كلامي وفي حديثي لا في الخارج لغرض في نفسي، أريد أن أفاجئه فأقول بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب. وكذلك ها هنا، هناك أجوبة أخرى، قال وحتى الغاية والتدريج، معنى الغاية آخر الشيء، ومعنى التدريج أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ الغاية، إلى أن يبلغ النهاية. طبعا غاية المعطوف لما قبله زيادة أو نقيصة، لا فرق بينهم، قد تكون أمرا حسيا وقد تكون أمرا معنويا. الأمر الحسي تقول مثلا خسر زيد أملاكه حتى داره، حتى داره، هذا أمر حسي، وقد يكون أمرا معنويا في الزيادة أو في النقيصة، زارني جميع الناس حتى الأوباش، هذه في النقيصة، حتى آخر الناس الأوباش، أو لا في الزيادة، زارني جميع الناس حتى الملك، فحدثت النهاية بالتدريج، وصلنا إلى النهاية بالتدريج. قال وهو الاسم المعطوف أن يبلغ إلى الغاية ما قبلها ينقضي إلى أن يبلغ إلى الغاية. ما هو الغاية؟ قال وهو الاسم المعطوف هو النهاية، حتى الملوك حتى دار. ولذلك أي لأنها للغاية وتدريج، وجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه. لماذا لابد أن يكون جزءا؟ لأنه النهاية، فهو جزء مما قبله، إما هو جزء من كل أو هو نوع من جنس. إما تحقيقا كقولك أكلت السمكة حتى رأسها، الرأس جزء حقيقة من السمكة وهو النهاية، هو نهاية الأكل، فانقضى تدريجا إلى أن وصلنا إليه. أو تقديرا كقوله ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. ما معنى هذا؟ يقول عطف نعله بحتى، وليست جزءا مما قبلها تحقيقا، لكنها جزء تقديرا، لأن معنى الكلام ألقى ما يثقله حتى نعله. النعل ليست جزءا مما قاله سابقا، ليست من الصحيفة والزاد، هذه أشياء متعددة يحملها المسافر في سفره. ماذا صنع هنا؟ أول الصحيفة والزاد بما يثقله، يريد أن يقول ألقى ما يثقله حتى نعله، فالمعطوف هنا صار بعضا مما قبله بالتقدير والتأويل، وليس بعضا مما قبله، ليس جزءا مما قبله، وإنما هو جزء بالتأويل والتقدير. ألقى الصحيفة، ألقى الزاد حتى نعله، نقول ألقى ما يثقله، ما يثقله في سفره حتى نعلى. قال لا للترتيب، ليست للترتيب. ما مراده هنا؟ يقول بعضهم زعموا أنها تفيد الترتيب في الزمان، وهذا ليس بصحيح. هناك رأي آخر ولعل الماتن لم ينظر إليه، ويريد أن يحاكم من قال أنها للترتيب الزماني. الموجود في تراث النحوية أنه ثمة من يقول بأنها للترتيب، ولكن للترتيب الذهني. ألم نقل أنها تفيد انتهاء الغاية؟ إذا كانت هذا كذلك، فإن الأجزاء التي قبل حتى مرتبة من الأضعف إلى الأقوى، زارني جميع الناس حتى الأوباش، أو من الأقوى إلى الأضعف، هذا الترتيب هو ترتيب ذهني وليس ترتيبا بحسب الزمان. هو يردها هنا على إشكالية الترتيب الزماني. قال زعم بعضهم أن حتى تفيد الترتيب كما تفيده ثم والفاء، وليس كذلك، لا دليل على هذا، وإنما هي لمطلق الجمع كالواو، أي هي أشبه شيء بالواو، طبعا مع فروق بينها وبين الواو، لا يعني أنها تفيد فائدة الواو، هي في مطلق الجمع، هي كالواو في مطلق الجمع، حتى لا تكون عاطفة للجمل، الواو تكون عاطفة للجمل. إذا عطفت على مجرور ينبغي أن تعيد الجار حتى تميزها عن حتى الجارة. كذلك يعتبر فيها التدريج، يعتبر فيها معنى الغاية، والواو ليست كذلك، فهناك فرق بينهما، ولكن ها هنا يقول إنما هي لمطلق الجمع كالواو في هذه الناحية. قال ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس، أي حتى العجز والنشاط. محل الشاهد قال ولا ترتيب في القضاء والقدر، وإنما الترتيب في ظهور المقضيات والمقدرات. ماذا يقول؟ يقولنا زعموا أنها تفيد الترتيب في الزمان، نقول هذا الحديث دليل على اختلاف في لفظ الحديث، المشهور كل شيء بقدر بدون قضاء. يقول هذا الحديث دليل على عدم مراعاة الترتيب في حتى. ما هو الدليل على ذلك؟ مع قطع النظر عن خلافهم في معنى القضاء والقدر، ماذا يريد؟ كل شيء بقضاء وقدر، هناك خلاف بين بعضهم، يقول القضاء هو الحكم الكلي، القدر هو الحكم الجزئي، لذلك الحكم الكلي. بعضهم يقول لا فرق بينهما، بعضهم يقول لا، القضاء هو الحكم الكلي والقدر التدبير على وفق الحكم الكلي. لا يهمنا لا، خلاف كلامي. مع قطع النظر كل شيء بقضاء وقدر، الرزق والعلم والعبادة إلى آخره، حتى العجز والنشاط. لو كانت حتى للترتيب الزماني كما يزعمون لكان ينبغي أن يتأخر تعلق القضاء والقدر بهما حتى يتعلق بغيرهما، أي يتعلق القضاء والقدر بالرزق ثم بالعلم ثم بالعبادة ثم 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 إلى أن تصل النوبة إلى النشاط وإلى العجز، مع أن هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. الترتيب ها هنا في أي مورد؟ الترتيب في ظهورها لنا، في بروزها لنا، لا في لوح الواقع. الحديث هنا لا يدل على أنه يقع الترتيب في هذا، في العلم، في العبادة، في الرزق إلى آخره، ثم في العجز، لا. هذا ظاهر لنا أنه يقع فيه القضاء والقدر، الترتيب هنا في الظهور لا في لوح الواقع، هذا هو الدليل. قال وأو لأحد الشيئين أو الأشياء، أي لتعليق الحكم على أحد الشيئين أو الأشياء، بأحد الشيئين قبلها وبعدها أو الأشياء، مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أو التشكيك. مثالها لأحد الشيئين قوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا على معنى الشك، تعلق بشيئين قبلها وبعدها، الحكم متعلق بأحدهما. ولأحد الأشياء فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه بين ثلاثة أشياء. هنا على معنى التخيير، الخبر هنا مؤول بالطلب. وماذا قال؟ قال تفيد بعد الطلب التخيير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أو التشكيك. لبثنا يوما أو بعض يوم تفيد الشك بعد الخبر، فكفرته إطعام عشرة مساكين، هذه تفيد التخيير. قد تقول كفرته إطعام، هذا خبر، نقول نعم هذا خبر ولكنه مؤول بطلب، كفرته أي كفروا. قال ولكونها لأحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن يقال سواء علي أقمت أو قعدت، لأن سواء لابد فيها من شيئين، لأنك لا تقول سواء علي هذا الشيء. ماذا يريد؟ يقول سواء تقتضي شيئين، لما؟ لكي تسوي بينهما، لا فرق بينهما في الحكم، أو تقتضي شيئين ولكن لتعليق الحكم على أحدهما دون الآخر. سواء لا تمييز عندها بين الأمرين، سواء هذا أو ذاك، أو ثم تتمييز عندها بين الأمرين، لأنها تريد أن تعلق الحكم على أحدهما دون الآخر، هذا تهافت حينئذ بين المدلولين. سواء تريد الشيئين لتسوي بينهما، وأو تريد الشيئين لتعلق الحكم بأحدهما دون الآخر، فإذا هناك تناقض. فماذا يقول ماتن؟ يقول لا بد حينئذ من العطف بأم، سواء علي أقمت أم قعدت، أم قعدت كما سيأتي في أم بعد ذلك. أما هنا فلا يمكن حينئذ أن نلجأ إلى أو، لأنها تنافي التسوية، تنافي معنى التسوية. هذا ما ذكره الماتن هنا، وهذا ما أصر عليه في المغني، وبلا فرق بين الهمزة وعدم وجود الهمزة، وجدت همزة التسوية أو لم توجد، سواء موجودة لا يمكن أن نجمعها معه، سواء علي أقمت أو سواء علي قمت، لا فرق بينهما. المهم التنافي موجود بين السواء، بين التسوية التي يدل عليها بالسواء بسواء، وبين أو. هناك رأي آخر يقول لا، لابد أن نفرق، سواء مع همزة التسوية صحيح لابد من العطف بأم، ولكن سواء بدون همزة التسوية أنت مخير حينئذ بين أم وأو. سواء علي أقمت أم قعدت صحيح، سواء علي قمت لك أن تقول أو قعدت، ولك أن تقول أم قعدت. ما الفرق بينهما؟ قالوا إذا لم تكن همزة التسوية موجودة نستطيع الفرار إلى وجه إعرابي لا تلزم منه مشاكل. ما هو هذا الوجه؟ يقولون هكذا، هذا قاله السرافي على ما في ذهني، يقول هكذا، أنت الآن إذا قلت سواء علي قمت أو قعدت بدون همزة التسوية، هذا يمكن أن يؤول بجملة خبرية، بجملة شرطية، آسف، بجملة شرطية، إن قعدت أو قمت فالأمران سواء. سواء هنا تكون خبرا لمبتدأ محذوف، تكون خبرا لمبتدأ محذوف، فتعليق الحكم على أحدهما لا ينافي حينئذ معنى التسوية، لأن التسوية لن تكون متعلقة بأحدهما أو بكليهما إلا على نحو الإخبار عن مبتدأ محذوف. فهناك اختلاف في مورد الصناعة في التركيب، هناك اختلاف. أما ها هنا إذا قلت سواء مع همزة التسوية لا نستطيع الفرار، لا نستطيع الفرار. أما بناء على هذا فهي جواب، هي دليل لخبر لجواب الشرط. قال ولها أربعة معان، معنيان بعد الطلب وهما التخيير والإباحة، ومعنيان بعد الخبر وهما الشك والتشكيك. فمثالها للتخيير تزوج هندا أو أختها، هذا للتخيير بعد الطلب. وللإباحة جالس الحسن أو ابن سيرين. ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ قال الفرق بينهما أن التخيير يأبى جواز الجمع بين ما قبلها وبعدها، هذا أو هذا على معنى التخيير. إذا اخترت هذا فإنه ليس لك أن تختار الطرف الآخر. والإباحة لا تأبى، ألا ترى أنه لا يجوز له أن يجمع بين تزوج هند وأختها، وله أن يجالس الحسن وابن سيرين جميعا. فالإباحة لا تأبى الجمع، والتخيير يأبى الجمع. قال ومثالها للشك قولك جاء زيد أو عمر، إذا لم تعلم الجائية منهما في حالة شك، جاء زيد أو عمر، هذا للشك. مثالها للتشكيك، التشكيك متعلق بالمخاطب، الشك متعلق بالمتكلم، التشكيك هو ترديد المخاطب. قولك جاء زيد أو عمر، إذا كنت عالما بالجائي منهما ولكنك أبهمت على المخاطب أردت أن تشكك. وأمثلة ذلك من التنزيل قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين، هذا الذي ذكرناه سابقا، ذكرناه في مطلع البحث. فهذا للإباحة، هذا للتخيير، هذا للتخيير. قال فإنه لا يجوز الآية، أي أكمل الآية، فإنه لا يجوز له الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو الكفارة، هذا وجوب تخييري، ستقع إحدى الخصال كفارة في ذمة المكلف والثاني لن يكون كذلك. وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، هذا للإباحة، لذلك لك أن تجمع بينهما. وقوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا للشك. وقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أين محل الشاهد؟ محل الشاهد ها هنا، هذا بعد الخبر، هذا ليس للشك، هذا للتشكيك. محل الشاهد في أو الأولى أو في الثانية؟ محل الشاهد على الصحيح في الثانية. لما؟ لأن الأولى غير مسبوقة بخبر. وإنا أو إياكم، أين الخبر؟ نعم الثانية لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذه مسبوقة بخبر. قال وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين. أم لم يتعرض لجميع أقسامها، هي القسمة الثنائية تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منقطعة. أم المنقطعة على معنى بل تفيد الإضراب، إما إضرابا محضا وإما إضرابا مندمجا مع استفهام حقيقي أو غير حقيقي، ولم يتعرض لهذا ولكن ننبه عليها. ما معناها المنقطعة؟ المنقطعة هي التي قد انقطع ما قبلها عما بعدها، وهذه لم يتعرض لها. مثالها قوله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى، ما معنى هذا؟ بل أيقولون افترى، هذه جاءت للإضراب والاستفهام، بل أيقولون افترى، ما قبلها ليس له علاقة بما بعدها، هذا إضراب وإنكار، إضراب وإنكار، قد تأتي فقط للإضراب. هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أيضا بل هل تستوي الظلمات والنور، هذه على معنى بل لم يتعرض لها. وهناك المتصلة التي ذكرها هنا، هذه المتصلة على قسمين، إما أن تكون مسبوقة بهمزة استفهام وإما أن تكون مسبوقة بهمزة تسوية، على كلتا الحالتين تسمى المعادلة. لما؟ لأنها تعادل همزة التسوية في طلب التعيين في التسوية في معنى التسوية، وتعادل همزة الاستفهام في طلب التعيين، وهذه التي تعرض لها. قال تقول أزيد عندك أم عمر؟ هذه منقطعة متصلة، هذه متصلة، لما؟ لأن ما قبلها مرتبط بما بعدها، بخلاف التي على معنى بل، على معنى الإضراب. إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده ولكنك شككت في عينه، في شخصه، ولهذا يكون الجواب بالتعيين، لا بنعم ولا بلا. وتسمى أم هذه معادلة، لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها، أو عادلت الهمزة التسوية، لأن الهمزة ليس بالضرورة أن تكون للاستفهام، فتكون للتسوية. ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما، أزيد عندك أم عمر؟ عادلت الهمزة، لأن عادلت الهمزة في طلب التعيين سميت معادلة، سواء علي أقمت أم قعدت، لأنها عادلت الهمزة في معنى التسوية سميت معادلة. قال وأدخلت أم على الآخر، أي على المعادل الآخر، على الطرف الآخر وهو عمر، ووسطت بينهما ما لا تشك فيه وهو قولك عندك. وتسمى أيضا متصلة، لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، هذا في قبال المنقطعة. قال وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب ولكن وبل بعد نفي، ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. حاصل هذا الموضع أن بين لا ولكن وبل اشتراكا وافتراقا. فأما اشتراكها فمن وجهين، أحدهما أنها عاطفة، هذه يقول عاطفة، لا عاطفة لكن عاطفة بل عاطفة، والثاني أنها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، رده هو غير
Thank you.
فلا إشكال بين النحاة أن إما الأولى غير عاطفة. كلامه هنا عندما قال وهو الحق يتكلم على إما الثانية لا على إما الأولى. إما الثانية عليها خلاف، أكثرهم قال بأنها عاطفة وبعضهم قال ليس بعاطفة، وهو الفارسي ومن تبعه كابن مالك وابن عصفور. ماذا قال الفارسي؟ قال إما الثانية دائما تأتي بعد الواو، جاءني إما زيد وإما عمرو. قال هذه ليست بحرف عطف، لأن حرف العطف لا يدخل على مثله كحرف الجر، الحرف لا يدخل على مثله قاعدة عامة. فإذا إما هذه حرف تفصيل وليست حرف عطف. لماذا تذكر في حروف العطف؟ قال ابن عصفور ذكرت في حروف العطف لأنها تكون ملازمة لحرف العطف للواو، وهذه تعرض لها المصنف بإطناب في المغني وتعرض لجميع الأقوال فيها، ولكن ما ذكره هنا والذي اختاره هناك وهو الذي استقر عليه نظره. قال وقد تضمن سكوتي عن إما أنها غير عاطفة، وهو الحق أنها غير عاطفة، يريد إما الثانية. وبه قال الفارسي وقال الجرجاني في كتابه الإيضاح. ماذا قال؟ قال عدها في حروف العطف، في حروف العطف سهو ظاهر. الذي قال بأن إما عاطفة قال هذه الواو زائدة، والذي قال بأن الواو للعطف قال إما هذه حرف تفصيل وليست حرف عطف. هذا تمام الكلام. قال والبدل يأتي، والحمد لله رب العالمين.